تخيلوا محاولة بناء مدينة ضخمة جداً وبكل تفاصيلها، بناطحات سحابها المتشابكة وتقاطعات الطرق المعقدة ومحطات الطاقة وكل هذا على مساحة لا تتجاوز رأس دبوس صغير.
يا إلهي، تشبيه دقيق جداً.
صحيح، يعني هذه ليست فكرة من رواية خيال علمي، بل هو واقع هندسي ملموس سيجد طريقه لجيوب ملايين البشر بعد أيام قليلة. أهلا بكم في هذا التحليل المعمق الجديد. نحن اليوم في 30 أغسطس 2026.
يعني بعد يومين فقط.
بالضبط، في الأول من سبتمبر عالم التكنولوجيا سيشهد واحدا من أهم التغييرات الإدارية في التاريخ الحديث. تيم كوك سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أبل وينتقل لمنصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، ويسلم دفة القيادة لجون تيرنس.
وهذا انتقال غير عادي أبدا.
أبدا. مصادرنا اليوم هي تقرير تحقيق خاص ومفصل صدر لتو من منصة تيكن جيم، ومهمتنا في هذا التحليل هي أن نفهم تفاصيل هذا الانتقال التاريخي. يعني انتقال القيادة هنا يشبه تسليم عصا السباق في سباق تتابع، لكن العداء الجديد يلعب رياضة مختلفة تماما.
بالضبط، رياضة مختلفة كليا. هذا التسليم لا يشبه أي تغيير إداري روتيني رأيناه في الشركات الكبرى. نحن بصراحة نشهد تحولا جذريا في هوية كيان ضخم. الانتقال ليس مجرد تغيير أسماء على الورق، بل هو، كيف أقول، نهاية عصر هيمنة براعة العمليات وسلاسل التوريد وبداية حقبة تتحدث لغة مختلفة تماماً.
لغة العتاد والهندسة.
صحيح، لغة التيتانيوم وبطاريات الحالة الصلبة وهندسة السيليكون المعقدة. التقرير يؤكد أن هذا التحول سيعيد رسم خريطة الصناعة التقنية بأكملها للعقد القادم.
طيب، حسناً، دعنا نفكك هذه التفاصيل. قبل أن ننظر للمستقبل مع تيرنس، لازم نفهم الأساس المالي والتشغيلي الهائل الذي سيستلمه. لو رجعنا بالزمن لأغسطس 2011،
أيام الشكوك في وول ستريت.
بالضبط، كانت التوقعات متشائمة. كانوا ينظرون لكوك كمدير عمليات يفتقر للرؤية الثورية، لكن لغة الأرقام كانت حاسبة. القيمة السوقية قفزت من 350 مليار دولار إلى 4.2 تريليون دولار.
رقم يصعب استيعابه بصراحة.
جداً، واليوم الشركة تمتلك قاعدة مستخدمين تصل إلى 2.4 مليار جهاز نشط حول العالم، وشهدنا إطلاق فئات جديدة كلياً شكلت أسواقاً كاملة، مثل ساعة أبل، إيربودز، ومؤخراً فيجن برو. وهنا يبرز سؤال جدلي، هل نجاح كوك كان يعتمد فقط على اللعب الآمن في إدارة سلاسل التوريد، أم أن التحول التاريخي لمعالجات أبل سيليكون كان يعني مقامرة هندسية خفية؟
المذهل هنا هو أن التقليل من شأن عبقرية العمليات واعتبارها مجرد لعب آمن هو قراءة سطحية جدا. كوك لم يكن مجرد مدير آمن.
كيف يعني؟
ما فعله هو بناء قلعة اقتصادية لا يمكن اختراقها، دمج التفوق التشغيلي مع الأنظمة البيئية المغلقة. يعني قرار التخلي عن معالجات إنتل والتحول لشرائح أبل سيليكون لم يكن قرار هندسي بحت، بل كان خطوة استراتيجية للسيطرة على دورة التطوير بالكامل.
وهذا خفض التكاليف بشكل كبير.
بالضبط، خفض التكاليف ورفع كفاءة الطاقة وضاعف هوامش الربح. تحويل أبل لعمول فقري للاقتصاد الرقمي تم عبر هذا الدمج العبقري. كوك كان يحتكر المكونات لصالحه، يشتري شاشات ومستشعرات قبل سنوات، وهذا يحرم المنافسين منها.
تكتيك ذكي جدا، لكن يبدو أن هذه اللعبة وصلت لذروتها، يعني الانتقال من عبقرية جداول مالية إلى شخص يحلم بالتيتانيوم ولوحات الإلكترونية. وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، صعود جون تيرنس.
جون تيرنس 51 عاما ومهندس ميكانيكي بارع،
وخبرة 25 عاما في أبل. صحيح؟
صحيح. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، تعيينه يمثل تحول متعمد من التركيز على هوامش الربح إلى العودة نحو التفوق الهندسي العميق للعتاد. تيرنس هو من قاد إعادة تصميم أجهزة ماك بوك برو وأصلح أخطاء سابقة.
عندما أزالوا شريط التاتش بار وأعادوا المنافذ، المحترفون كانوا سعداء جدا بهذه الخطوة.
بالضبط، وهو أيضاً من هندس أنحف جهاز في تاريخ الشركة، الآيباد برو الأخير بسمك 5.1 مليمتر فقط.
5 مليمتر؟ هذا أنحف من قلم الرصاص.
صحيح، ولتحقيق ذلك استخدم شاشة 10 ديم أوليد، يعني بدل استخدام طبقة إضاءة واحدة تستهلك طاقة هائلة وتحترق بسرعة، وضعوا طبقتين فوق بعض، كل طبقة تعمل بنصف المجهود، وهذا ضاعف السطوع ووفر البطارية وسمح بتنحيف الجهاز.
واو، ابتكار مذهل. وهو أيضاً وراء تقنية ماج سيف، صحيح؟
نعم، ودمج معالجات أبل سيليكون من الجيل الأول M1 وصولاً إلى M5 M6. كل هذا يثبت أن تيرنوس يبحث عن حلول معمارية مبتكرة لتجاوز القيود الفيزيائية.
طيب، نحن لن ننتظر طويلاً لنرى تأثير هذا الرجل. اختباره العام الأول سيكون بعد أيام قليلة، في مؤتمر 9 من سبتمبر 2026.
في مسرح ستيف جوبز؟
بالضبط، الكشف المنتظر عن عائلة آيفون 18 برو المزودة بشريحة A20 برو الفائقة. التقرير يقول إنها أول معالج تجاري بدقة 2 نانومتر من مصانع TSMC عبر تقنية تعرف باسم N2JAAVIT.
تقنية معقدة جداً في اسمها.
جداً، يعني هذا يعادل محاولة بناء مدينة معقدة جداً على رأس دبوس كما ذكرنا في البداية. البوابات القديمة في المعالجات كانت مثل سد مسطح يسرب الطاقة، لكن التقنية الجديدة تلف البوابة حول القنابل كامل وتمنع أي تسرب. طيب، التقرير ذكر أيضاً أن المحرك العصبي يقدم 60 تريليون عملية في الثانية، أو ما يعرف بتوبس، باستهلاك طاقة أقل بنسبة 35%.
رقم ضخم.
السؤال هنا، إذن ماذا يعني كل هذا؟ ولماذا يهم أي شخص عادي معرفة رقم مثل 16 توبس؟
هذا سؤال ممتاز. الأهمية العملية هنا هي الذكاء الاصطناعي. في السابق، الأجهزة كانت ترسل البيانات للسحابة لمعالجتها، وهذا بطيء ويستهلك بيانات ويطرح مشاكل خصوصية.
صحيح، ننتظر ثوان حتى يرد المساعد الصوتي.
بالضبط، لكن مع قدرة 16 توبس الهاتف يمكنه تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي معقدة ومستقلة بالكامل على الجهاز نفسه دون إنترنت. البيانات الحساسة لا تغادر الهاتف والاستجابة لحظية،
وهذا يتطلب ذاكرة قوية أيضاً، أليس كذلك؟
أكيد، التقرير يشير إلى ذاكرة موحدة بحجم 16 جيجا بايت من نوع LDDR6.
يعني كأننا نحول طريقاً مزدحماً من 4 مسارات إلى طريق سريع ب16 مساراً لتمر البيانات بدون أي اختناق.
تشبيه ممتاز، بالضبط.
لكن، طيب، دعني أطرح تحدي هنا. الشريحة الجديدة مذهلة، هذا واضح، لكن الشركة لا تعمل في فراغ. هناك حرب مشتعلة في مجال الذكاء الاصطناعي. أبل تأخرت في البداية أمام عمالقة مثل OpenAI وجوجل في النماذج السحابية التوليدية. والآن التقرير يقول إن استراتيجية تيرنوس تعتمد على شراء شركات ناشئة لضغط النماذج العصبية. يعني ألا يبدو هذا كأنه محاولة للحاق بالركب وليس لقيادته؟
هذا يطرح سؤالا مهما جدا. قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى، لكن خندق الحماية الحقيقية للشركة أو الميزة التنافسية الكبرى هو التحكم الرأسي الكامل في العتاد والبرمجيات وقاعدة الأجهزة التي تبلغ 2.4 مليار جهاز.
يعني هم لا يحاولون الفوز في اختبارات الأداء فقط.
بالضبط، الهدف هو خدمة المستخدم. تيرنوس لديه استراتيجية ثلاثية. الأول، خوادم الحوسبة السحابية الخاصة OPCC بشرائح M5 Max لضمان الخصوصية للمهام الثقيلة. الثاني، إعادة هندسة سيري بالكامل في iOS 27 ليصبح وكيلاً ذكياً حقيقياً.
والثالث هو تقنية ضغط النماذج التي ذكرناها.
نعم، النماذج اللغوية ضخمة جداً. تقنيات الضغط مثل التقليم، والتي تعني إزالة الروابط العصبية غير المستخدمة، والتكميم، وهو تبسيط العمليات الحسابية. هذه التقنيات تسمح بتشغيل نماذج قوية جداً داخل هاتف صغير بكفاءة عالية.
أوكي، هذا من الناحية التقنية، لكن التقرير لم يتجاهل التهديدات الوجودية الأخرى. يعني بمعزل عن أي موقف سياسي أو قانوني، الشركة تواجه ضغوطاً حقيقية من قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي وقضايا مكافحة الاحتكار في أمريكا.
صحيح، وهذه قضايا تهدد أرباح متجر التطبيقات بشكل مباشر، وهو محرك أساسي لقطاع الخدمات.
أضف إلى ذلك تحديات تنويع سلاسل التوريد، يعني نقل الإنتاج من الصين إلى الهند وفيتنام ليس بالأمر السهل أبداً. هناك أيضاً بطء في تبني نظارات فيجن برو.
هذه تحديات ثقيلة جداً، وترنوس يدرك أن حلها، خاصة لمواجهة تحدي الذكاء الاصطناعي، يكمن في ابتكار أشكال جديدة كلياً من العتاد تتجاوز الهواتف التقليدية.
وهذا ينقلنا للقسم الأخير، وهو ما يسميه التقرير بنهضة العتاد ما بعد كوك، خارطة الطريق للسنوات الخمس القادمة. مواد متقدمة، تصميمات هجينة. لنتحدث عن بطاريات الحالة الصلبة.
هذه قفزة كبيرة. البطاريات التقليدية فيها سائل قابل للاشتعال ويأخذ مساحة. تقنية الحالة الصلبة تستخدم مادة صلبة تلغي خطر الحريق وتضاعف كثافة الطاقة بنسبة 50% في نفس الحجم.
يعني بطارية أصغر تدوم أطول وتشحن أسرع. التقرير ذكر شحنا سريعا بقدرة 80 واط دون زيادة سمك الجهاز.
بالضبط، وهذا التوفير في المساحة أساسي لمشروع نظارات أبل الذكية.
النظارات التي تزن أقل من 75 جراما؟
نعم، الفكرة هنا هي الأجهزة المحيطية. النظارة لن تحمل معالجات ضخمة، بل ستكون شاشة شفافة بتقنية مايكرو LED، والمستشعرات تنقل البيانات للآيفون في جيبك، وهو الذي يقوم بكل المعالجة العصبية الثقيلة وينقلها لاسلكيا في أجزاء من الثانية.
واو، يعني الانتقال من عصر حمل التكنولوجيا في أيدينا إلى عصر ارتداء التكنولوجيا بشكل خفي. الآيفون يصبح خادما شخصي، والنظارة هي مجرد واجهة تفاعل. كيف يمكن التوفيق بين قوة الذكاء الاصطناعي ووضعها في نظارة خفيفة دون أن تبدو غريبة؟ هذا هو التحدي.
تيرنوس يؤمن أن الدمج السلس للذكاء الاصطناعي يتطلب إعادة تصور بنية الجهاز بالكامل حتى من المستوى الذري، وهذا يظهر أيضاً في مشروع آيفون أولترا القابل للطي، مفصلات تيتانيوم دقيقة متعددة التروس لضمان شاشة بدون أي تجاعيد أو ثنيات مرئية. هذه الأجهزة المحيطية هي التي ستؤمن هيمنة الشركة لربع القرن القادم.
مذهل. إذن كاستنتاج من كل هذه المصادر، الأول من سبتمبر لا يمثل مجرد تغيير لأسماء المديرين في كوبرتينو.
أبداً، هو نهاية ماجستير في تحسين سلاسل التوريد العالمية،
وفجر لحقبة جديدة من التفوق الهندسي المطلق، أو كما يقال السيادة السيليكونية. وهذه التحولات المعقدة لن تبقى في قاعات الاجتماعات، بل ستحدد شكل الأجهزة التي سنحملها ونرتديها ونتحدث معها خلال العقد القادم.
بالضبط، ستغير تجربتنا اليومية بالكامل.
في النهاية، وبالنظر إلى خطة تيرنوس التي تعتمد على تصميمات هندسية فائقة التعقيد مثل بطاريات الحالة الصلبة ومفصلات التيتانيوم الدقيقة، وفي نفس الوقت الشركة تقوم بتنويع سلاسل توريدها بعيداً عن الصين إلى مراكز إنتاج جديدة وغير مجردة كلياً في الهند وفيتنام، يبرز تساؤل مهم جداً لأي شخص يتابع هذا المجال ليفكر فيه.
تفضل.
ماذا سيحدث عندما تصطدم هذه الرؤية الهندسية الجريئة والخالية من التنازلات مع واقع سلاسل توريد عالمية مجزأة وفي طور التكوين؟ يعني هل يمكن للعبقرية الهندسية البحتة أن تنجو وتحقق أهدافها في غياب المايسترو تيم كوك عن تفاصيل العمليات اليومية؟ سؤال نتركه للأيام القادمة لتجيب عليه.
سؤال عميق ومحير فعلا.
وصلنا لنهاية هذا التحليل المعمق، نتمنى أن يكون قد أضاء على جوانب مهمة من هذا الانتقال التاريخي. شكرا لمتابعتكم.